ومرسلون منه صحابي سقط. المرسل هو ما سقط منه الصحابي فقال فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فإذا قال أحد التابعين مثلا عطاء بن يسار يعني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يسمى مرسلا. ومراسيل التابعين مختلفة الحال، فكبار التابعين الذين لا يحدثون إلا عن الصحابة الراجح وأن مراسيلهم حجة مثل مراسيل سعيد بن المسيب وكبار فقهاء المدينة، هؤلاء لا يحدثون إلا عن الصحابة. أما مراسيل أواسط التابعين الذين يروون تارة عن الصحابة وتارة عن التابعين فهي درجة وسطى في المرسل. أما مراسيل صغار التابعين الذين أغلب حديثهم عن التابعين وقليل منه عن الصحابة فليست بحجة كمراسيل محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري. وطبقات التابعين هي هذه الثلاثة، التابعون ثلاثة طبقات. الطبقة العليا كبار التابعين الذين أدركوا الخلفاء، رووا عن بعض الخلفاء الراشدين أو عنهم جميعا أو حتى عن العشر المبشرين بالجنة، وقد سبق أن العشر المبشرين بالجنة روى عنهم فقط رجل واحد وهو قيس بن أبي حازم، لم يجمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم وحده. قيس بن أبي حازم هو الذي روى عن العشرة جميعا، وأما من دونه من التابعين فقد يروون عن خمسة ستة من العشرة، لأن العشرة لم يسكنوا في مكان واحد. أبو عبيدة بن جراح مات قديما بالشام في أيام عمر بن الخطاب. طبعا أقدم العشرة موتا أبو بكر الصديق، ثم بعده أبو عبيدة بن جراح، مات في طاعون عم واسف في خلافة عمر بن الخطاب. الذين استقروا بالمدينة لقوا جمهورهم جمهور المتأخرين منهم، لأنهم كانوا يحجون وكانت الخلافة في أيام عمر وعثمان في المدينة. أواسط التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة من دون العشرة، أدركوا بعض أهل بدر، هذا أواسط التابعين. صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة أو المعمرين منهم، الذين أدركوا أنس بن مالك وجابر بن عبد الله مثل محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري وغيره. آخر من مات من الصحابة من الرائين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو طفيل عامر بن واثلة، مات عام 100 بمكة. عمر الصحابة بالنسبة للصحابة أقسامهم يسمون أقسام لا يسمون طبقات. الصحابة طبقة واحدة من ناحية التحديد، لأن طبقات أهل الحديث 12 طبقة. إذا رجعت إلى كتب التراجم يذكرون لك 12 طبقة، والمقصود ما قبل أصحاب الكتب الستة إلى أن تصل إلى أصحاب الكتب الستة 12 طبقة، فيها طبقة واحدة هي الصحابة وثلاث طبقات للتابعين وهكذا حتى تصل إلى أصحاب الكتب. بالنسبة للصحابة أربعة أقسام. القسم الأول الذين ثبتت صحبتهم ولزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهروا برواية عنه، هم كبار الصحابة. القسم الثاني أولادهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه حضرا وسفرا، وإن كانوا لم يبلغوا في حياته أو بلغوا في حياته لكن لم يكونوا رجالا مستقلين في الصرف. دونهم القسم الثالث من أقسام الصحابة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار فذكروا منه بعض الأمور، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل حديث المجد وحديث الدلو وحديث النضحى في وجه زينب، هذه أحاديث ذكرها هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع الصغار جدا الذين يمكن أن يكون رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قد رآهم لكن لم يعقلوا منه شيئا، رآهم وهم صغار أولاد الصحابة الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حصل لهم شرف الصحبة بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. بالنسبة للرواية رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لشرف الصحبة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للولد الصغير بالذين صاحبوه ولازموه. نعم القسم الأول. ومرسل منه الصحابي سقط، إذا رفع التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصحابي الذي سمعه منه فهذا المرسل. نعم في نوع ثاني من المرسل يسمى مراسيل الصحابة، صغار الصحابة أو الذين لم يشهدوا عصر من العصور فحدثوا به، مثل أحاديث ابن عباس عن الهجرة وما بعدها. ابن عباس كان موجودا في ذلك الوقت وصحابي، لكنه كان بمكة ولم يهاجر إلا عند فتح مكة، ختمت الهجرة بآل العباس، فتحديثه عن كل ما بين ذلك ما بين الهجرة وفتح مكة كله مرسل لأنه لم يشهد. لكن مراسل الصحابة حجة قطعا، لأنه إما أن يكونوا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد يحدث ببعض تلك الأخبار التي فاتتهم، أو سمعوها من عدد كبير من الصحابة فتواترت لديهم. وقد يترتب على تفريق مراسل الصحابة أمر آخر يتعلق بالإسناد، وهو الذين يرتبون كتبهم على المسانيد، الذين يرتبون كتبهم على المسانيد يخرجون حديثا تارة في مسند فلان وتارة في مسند فلان باعتبار أنهم من مراسل الصحابة، مثل الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح قال حدثنا عبد الله بن يوسف الكنيسي وقال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صرصلة الجرس وهو يشده علي فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك ورجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فهذا الحديث بعض أهل الحديث أخرجه في مسند عائشة وبعضهم أخرجه في مسند الحارث بن هشام. عائشة والحارث بن هشام صحابيان، فعائشة ذكرت أن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تكون هي حاضرة وقت سؤاله فيكون هذا من مسند عائشة، ويمكن أن تكون سمعته من الحارث فيكون من مراسيل الصحابة ويكون من مسند الحارث لا من مسند عائشة. ولذلك أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحارث لأنه رواه من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن الحارث بن هشام. نعم.
وقل مرسل منه الصحابي سقط.
وقل غريب ما روى راوي فقط. هذا القسم الأخير من أقسام الأحاد هو الغريب، وهو من فرد به راوي في أي طبقة من الطبقات، ويسمى أيضا بالفرد، وقد سبق أنه ينقسم إلى قسمين، فرد حقيقي وفرد نسبي. في الفرد الحقيقي من فرد به صحابي واحد وليس له شواهد، فما كان من رواية غير الصحابي يسمى شواهد، وما كان من رواية صحابي واحد لكن تعدد الراوون عنه يسمى متابعة، والجميع يشمله الاعتبار، فالاعتبار يشمل الشاهد والمتابعة. الشاهد والمتابعة الفرق بينهما أن الشاهد ما كان من حديث صحابي آخر، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وحديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا شاهد لا متابعة. لكن حديث أنس هذا إذا ذكرته من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك، وذكرته من حديث محمد بن سيرين مثلا عن أنس بن مالك، أو ذكرته دون ذلك من حديث عبد العزيز بن صهيب وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي، فهذا يسمى متابعة لا شاهدة. والجميع المتابعة والشاهد لأنه تقوية الإسناد يسمى اعتبارا، فالاعتبار يشمل يشمل المتابعة ويشمل الشاهد. لكن المتابعات أقسام كثيرة، متابعة منها المصافحة ومنها المساوقة ومنها البدل، وسأتي تفصيلا إن شاء الله طلعت الأمر الذين يدرسونه. نعم. شاهد من غير صحابي، حديث صحابي آخر يشهد نفس الحديث يعازره سواء كان بمعناه أو بلفظه، والمتابعة معناه حديث نفس الصحابي لكن وجدنا أسانيد متعددة إليه. فالغريب إذن منه غريب الفردي مثلا انفرد به راوي واحد، ومنه غريب المصري مثلا حديث يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا لم يروه إلا أهل الشام، فيسمى غريب البلدان لأنه من رواية أهل الشام وهو أشرف حديث لأهل الشام. وكذلك حديث الغريب القبائل من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في أن يدفع زكاة ماله لفقراء بني هاشم، هذا انفرد به الهاشميون، فهو من رواية هاشميين عن هاشميين إلى العباس بن عبد المطلب، وقد أتى به الحاكم في علوم الحديث، وعليه اعتمد أبو يوسف في إباحته صدقة الهاشميين للهاشميين. الوحيد من المذاهب الأربعة الذي أباح صدقة الهاشميين للهاشميين هو أبو يوسف صاحب البحرين، اعتمادا على هذا الحديث. هذا الحديث فيه ثلاثة رجال ضعفاء، والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول فائدة من أطرف الطريف صدقة الشريف للشريف، أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي، يستند المفتي بلا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي أي طاهن كل رجاله من آل هاشمي. ثم قال قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد، الميزان الاعتدال ذكر فيه ثلاثة، والميزان ليس فيه ترجمة إلا لمطعون فيه، الميزان فيه 3600 ترجمة للرجال ولا يترجم فيه إلا لشخص كل ما فيه. الغريب الاصطلاح مرادف للفرد في أغلب الاصطلاحات، لكن الفرد يطلقونه مثلا يقسمونه إلى فرد حقيقي وفرد نسبي، لكن لا يقولون غريب حقيقي وغريب نسبي. والغريب أيضا لدى الترمذي ليس هو الغريب لدى سائر المحدثين، غريب لدى الترمذي معناها ضعيف، لكن أخذ به من بعد الزيلعي في نصب الراية، وبالأخص إذا قال قلت غريب بهذا السياق أو غريب بهذا اللفظ معناه أنه ضعيف، أنه لم يجد أصلا، لم يجد له تخريج، لم يجد له أي تخريج. فهو يأتي بالحديث التي أوردها المرغناني في الهداية، كل حديث منها له إسناد يحاول جمع طرقه والحكم عليه. حديث لم يجد له أي سند يقول قلت غريب بهذا السياق أو غريب بهذا اللفظ. نعم.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، فيشمل ذلك كثيرا من الأنواع. من سقط منه راو واحد من الوسط هذا هو المشهور بإطلاق المنقطع عليه. إذا قال المحدثون هذا الحديث منقطع معناه سقط منه راو واحد من الوسط. ويدخل فيه المعبر وهو ما سقط منه اثنان على التوالي. ويدخل فيه المرسل وهو ما سقط منه الصحابي وما سقط منه شخص من نهاية الإسناد. ويدخل فيه المعلق وهو ما سقط منه أول الإسناد سواء كان واحدا أو أكثر. إذا كنت أنت حذفت شيخك ولو ذكرت بقية الإسناد، مثلا البخاري قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الحديث معلق لأن البخاري لم يبقى مالكا، ومحذوف منه شخص واحد لأن البخاري روى الموطأ من 18 وجه، 18 من أصحاب مالك روى عنه البخاري. مثلا لو ذكر واحدا منهم، لو قال حدثنا قتيبة بن سعيد والله، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والله، قال حدثنا عبد الله بن يوسف والله، أي واحد من أصحاب مالك لاتصل الإسناد، فهو حذف أول الإسناد وهذا يسمى التعليق. وهذا الذي يقول فيه العراقي في الألفية، يقول وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ما هو لو حذف الإسناد كله حتى وصل إلى آخره، مثل ما يقول البخاري عن ابن عباس الإسناد حذف كله إلى الصحابة هذا معلق ولو إلى آخره. نعم. منقطع الأوصال هذا الذي يسمى منقطعا، والأوصال الأطراف، والمقصود بذلك كأنه قطع إربا إربا، قطعت أوصاله. نعم.
والمعضل الساقط،
والمعضل الساقط منه اثنان، هذا قسم من أقسام المنقطع وهو المعضل. والمعضل مشتق من العضل وهو في الأصل القطع، عضله معناه قطعه، ويطلق على منع المرأة من النكاح، ومنه قول الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. تعضلوهن معناه تمنعوهن من النكاح. ويطلق العضل كذلك على قطع الترتيب في الإسناد، وذلك بسقوط رجلين منه على التوالي، فإن كان غير متواليين فهو منقطع لا معضل. نعم. معلقات البخاري ما كان من هذه صيغة الجزم فهو صحيح ومتصل من وجه آخر، وما كان من هذه صيغة التمريض فأغلبه ضعيف وبعضه صحيح يصح لدى غيره لكن ليس على شرطه هو، لأن البخاري يعلق بسبب أقل أدنى الأسباب يعلق البخاري بسببه. مثلا إذا كان حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة من طريق سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيها عن أبي هريرة، فالبخاري لا يأتي به مسندا بل يعلقه، لأن سهيلا ليس على شرط البخاري وإن كان على شرط مسلم. نعم. طبعا سهيل بن أبي صالح ثقة ولقي أباه ولقي غيره ولقي بعض الشيوخ يبيه، لكن البخاري ليس على شرطه لأنه رأى أنه ضعيف الذاكرة في آخر عمره، لأنه حدث بحديث عن تلميذه قال حدثني سفيان عن نفسي، لأنه هو نسي أنه حدث بهذا الحديث عن أبيه، فحدث به عن تلميذه عن نفسه عن أبيه. هذا الورع. لا هو ما هو اختلاطه، ما اختلط سهيل، ما اختلط، لكن ضعف تذاكرته سهيل بن أبي صالح السنة. ونفس الشيء بالنسبة لأقل الأسباب يعلق لها البخاري، ولذلك كثرت معلقاته، معلقات مسلم الصحيح فقط 13 حديثا فقط، معلقات البخاري 2000 وزيادة صحيح. نعم. احتج بها كثير منها، احتج بها كثير منها احتج بها، لأنه هو وصل كثيرا منها في الصحيح، وبعضه وصله مسلم في الصحيح، وبعضه وصله الآخرون. مثلا ابن حجر ألف كتاب تغليق التعليق في وصل معلقات البخاري جميعا، تغليق التعليق فيه وصل كل المعلقات، لكن ذلك الوصل قد لا يجزم به لاختلاف النسخ الصحيح. مثلا في الصحيح من معلقات البخاري أن عمر كتب إلى عامله في الجارودي، هذه رواية هكذا على كتاب القضاء. في رواية أخرى أن عمر كتب إلى عامله في الحدود، هذه نسختين من صحيح البخاري. النسخة في الجارود يحمل فيها على حديث الجارود في قصة جلد قدامة بن مرعون، والنسخة في الحدود تحمل على آثار أخرى واردة عن عمر. فإذا يمكن أن يكون المعلق هنا هو هذا، ويمكن أن يكون هذا. ونفس الشيء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى زريقين في سن كسرت، هذا محتمل لوجهين، كل واحد منهم خرج عليه حافظ من حجر. كتب إلى زريقين في سن كسرت، نعم، ساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. التدليس في اللغة هو ستر العيب، وأن يكون الشيء معيبا فيخفيه الإنسان، يخفي عيبه. والدرسة الخيانة، درسة نظام الخيانة. والتدليس في الحديث يطلق على أمرين: الأمر الأول إسقاط رجل من الإسناد بحيث لا يشعر به من ليس من أهل الفن، يظن أن الإسناد متصل، ويستعاض عن الرجل الساقط بعن أو أن فلانا قال كذا. مثلا يقول الراوي عن فلان فتظن أنه سمع منه، والواقع أنه لم يسمع منه، فيخفي في نفسه حدثنا فلان عن فلان يصرح بعن فلان. فهذا النوع يسمى تدليس الإسقاط، وهو قسمان: شره تدليس تسوية، وهو إسقاط المجروح، أن يسقط مجروحا فيبقى الإسناد في ظاهره صحيح، هذا يسمى تدليس تسوية، وهو شر أنواع التدليس، وقد اشتهر به الوليد بن مسلم، وهو الذي قال فيه شعبة الحجاج قال: لا أنا أزني أحب إلي من أن أدلس. المقصود بهذا النوع من التدليس هو تدليس تسوية، لا أنا أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني هذا خيانة كبيرة في ظاهره. ولكن الذين يقدمون عليه متأولون في ذلك، تأولوا فاجتهدوا. القسم الثاني تدليس الإسقاط من غير تسويته، أن يكون الشخص ثقة لكنه معاصر له، فلا يستحسن أن يحدث عن زميله أو عن من دونه فيسقطه، فهذا النوع من التدليس أقل من الأول، لأنه يعني هو متأكد أن فلان ثقة قد حدثه بهذا الحديث، ولكن لم يصل هو من التواضع بحيث يستطيع أن يحدث عن تلميذه أو عن من دونه. نعم، فهذا النوع يسمى تدليس الإسقاط. أما القسم الثاني من أقسام التدليس فهو تدليس الشيوخ، وهو لا يسقط أحدا من الإسناد، يذكر جميع الإسناد لكن يسميه بعضهم فلا ينسبه كما قلت، أو يسميه باسم لا يعرف به، أو ينسبه نسبة لا يعرف بها. مثلا البخاري يروي عن 18 رجلا كل واحد منهم اسمه محمد، بالصحيح له 18 شيخا كل شيخ اسمه محمد. في بعض الأحيان يقول حدثنا محمد، يسكت محمد منه. يمكن أن يكون محمد بن عرارة، ويمكن أن يكون محمد بن الفضيل، ويمكن أن يكون محمد بن يحيى الزهري، يمكن أن يكون أحد المحمدين الذين روى عنه الصحيح، لكن توبع ذلك فوجد جميعه محمد بن يحيى الزهري. محمد بن يحيى الزهري حصلت بينه وبين البخاري مشكلة، وهي قضية مسألة الكلام المشهورة خلق القرآن، لما أتى البخاري إلى نسابرة ومحمد بن يحيى هو شيخه النسابرة في ذلك الوقت، يجلس في مجلسه 70 صاحب طيلسان، يجلس أمامه مسلم بن الحجاج وسلمة بن كهيل وكبار المحدثين في خراسان. فلما جاء البخاري النفوس دائما يقع فيها الحسد بعض الأحيان، أقبل الناس عليه إقبالا عجيبا، ونذرت الدراهم بين يديه، واستقبله الناس المسيرة ثلاثة أيام البخاري، فحصل حسد، والحسد دائما يقع. فلما حصل أرسل أو جاء رجل من أنصار محمد بن يحيى الزهري إلى البخاري وهو في مجلسه يحدث، فقال: أيها الشيخ، ما تقول في من قال إن تكلمنا بالقرآن مخلوق؟ فسكت عنه البخاري اليوم الأول، فجاء في اليوم الثاني فقالها، فسكت عنه اليوم الثالث البخاري حدة فأجابه، فقال: تكلمنا بالقرآن من صفاتنا، وصفاتنا مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فلما قال تكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة، شغب الرجل به وصاح قبل أن يسمع آخر كلامه، وهو القرآن وكلام الله غير مخلوق. فرجع إلى محمد فأبتى محمد بمقاطعة البخاري والخروج من مجلسه، وقال: إذا رأيتم الرجل يجالس محمد بن إسماعيل أقصد البخاري فاتهموه. فكانت المشكلة، فالبخاري شيخه محمد بن يحيى، وقد روى عنه كثيرا من الحديث، فأخرج أحاديثه الصحيح لكن لم يسمه بما يعرف به، فكان يقول حدثنا محمد فقط، أو حدثنا محمد بن عبد الله، أو حدثنا محمد بن خالد، وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، فتارة يسبه إلى جده، وتارة يسبه إلى جد أبيه، وتارة لا يسبه أصلا. فهذا النوع يسمى تدليس الشيوخ. ومثله إطلاق سفيان البخاري في بعض الأحيان يقول عن سفيان، سفيان المشهور هو سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وهما في طبقة واحدة، لكن يميز بين حديثهما بأن سفيان بن عيينة لا يروي عنه إلا المكيون، أقصد رواية المكيين عنه خاصة به فهو مكي، وسفيان الثوري يروي عنه العراقيون. فمثلا إذا كان الحديث من رواية البخاري عن عبد الله بن الزبير حميدي فهو عن سفيان بن عيينة قطعا، وإذا كان الحديث من رواية وكيع بن جراح عن سفيان فالمقصود به الثوري قطعا، هذا يختلف. نعم. وما أتى مدلسا نوعان، حديث المدلس وهو لا شك معلل في الدرس هي علة، لكنها تختلف، قد تكون علة قادحة فيكون ضعيفا، وقد تزول تلك العلة بمعرفة التدريس مثل تدريس الشيوخ الذي ذكرناه، ليس علة لا يضعف الحديث. وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ، أن يسقط الشيخ، والمقصود به شيخه هو، فيحدث عن شيخ شيخه، وإذا كان معاصرا له فهذا الانقطاع خفي. أنت لقيت بالدام البصيري وسمعت منه، وإذا سمعت مني أنا حديثا عن بداء فحدثت به أنت عن بداء مباشرة وإسقطتني لأنني دونك وأصغر منك، فهذا تدليس إسقاط، وهو انقطاع خفي، لأن السامع سيظن أنه من سماعك مباشرة من بداء، لأنك قطعا ثبت اللقي والمعاصرة، فالأصل أنك إذا حدثت عنه فبالسمع، واضح. هذا النوع يسمى المنقطع الخفي، كان انقطاعه خفي لا يعرفه إلا من كان من أهل الحديث من أهل العلم. نعم. الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه معناه عن شيخ شيخه بعن، أو أن يقول عن فلان، أو أن يقول أن فلانا قال كذا. نعم. عن الثقة عنده، هذا زعم بعض أهل الحديث أن المقصود به محمد بن عمر الواقدي، أنه إذا قال مالك مالك عن الثقة عنده أنه محمد بن عمر الواقدي، ومحمد بن عمر متروك لدى جمهور الحديث، لكن كان مالك يحسن به الظن، والذي يبدو لي أن هذا غير مضطرد، أنه في بعض الأحيان يقول عن الثقة ويقصد محمد بن عمر، لكن في كثير من الأحيان يقصد به داود بن الحسين. داود سماه في كثير من المواضع وروى عنه تقريبا 80 حديث أو 81 حديث، لكن مع ذلك قد يسميه الثقة. وأهل الحديث يقولون الحافظ لا يرسل إلا لعلته، حافظ بن مالك طبعا ما هو ناسي الشيخ اللي روى عنه هذا الحديث، فإذا أرسل فمعناه أن السماع علة، لكن تلك العلة قد لا تكون قادحة. مثلا كان أهل المدينة في عصر مالك بينهم وبين إكرمة مولى ابن عباس شيء، وكان مالك إذا حدث عنه لا يسميه، لأن إكرمة كان بينه وبين أئمة المدينة شيء. نعم. الثاني القسم الثاني من التدليس لا يسقطه، ما يحذف شيخه، لكنه يسميه باسم الله يعرف به، وهذا سببه أمران، إما مشكلة بينهما كما ذكرنا بين الذهلي والبخاري، وإما لقصد التزيد مثل ما يفعل الخطيب، وكان الخطيب يفعل استكثارا، خطيب البغدادي يفعل ذلك استكثارا ليوهم الناس كهرة شيوخه، فمثلا يحدث عن شعبة ابن عياش، ومرة يحدث عن أبي بكر بن عياش، وما رجل واحد، لكن ليظن أن شيوخه كثر، كالخطيبية على استكثارة كما قال الأراقي للفيل. نعم. لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف معناه بما لا يعرف به، والمقصود بذلك لا يعرفه به أواسط الناس، وإلا فالحديث سيبقرون عنه، لا بد أن يعرفه. نعم.
جال راوي ما جراوي اسمه وخليه اسمه 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 والهرب ما قيد ما قيد بثقة
بثقة أو جمعين
أو جمعين أو أو جمعين أو قصد على روايتي
نقل الهمزة نقل الهمزة أو جمعين أو نقل على روايتي
أو جمعين أو قصر
قصر على
روايتي وما بإلتي غموض
إلتي غموض أو خفاء
ما بإلتي غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف
عندهم قد عرف
عندهم قد عرف والاختلاف سنة أو متن مضطرب عند أهل الفن والمدرسات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل ما روى كل قرين عن أخي مدبج فأيف حقا وانتهي. متفق له وخطا
خطا متفق
متفق له وخطا
خطا متفق
خطا متفق وضده بما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف
وضده
وضده مختلف فخش الغلب والمنكر الفرد به راوي الغلاء
تعبيره لا يحيى
التفرد متروكه ما واحد بهم فرد او اجمع موجب
ضعفه فهو كرد
الكذب المختلق
المصنوع
الكذب المختلق المصنوع على النبي ذلك الموضوع على كذب وعيد المكروني سميتها
ربما تربيقون
ربما تربيقون وقف 30 بـ40 أتت أقسامها
ظن بخير
فجر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أقسام الحديث الشاذ وهو في اللغة من شذ بمعنى انفرد شذ البعير عن الإبل إذا انفرد عنها والشاذ في مصطلح أهل الحديث هو من انفرد به ثقة في مقابل من هو أوثق منه أو أكثر فخالفه فيه. فللشذوذ أركان: أولا أن يكون الراوي ثقة، فإن كان الراوي ضعيفا فخالف الناس فهذا منكر وليس شاذا. ثانيا المخالفة، فإن انفرد بزيادة فهي زيادة ثقة إذا كانت في المتن، وإذا كانت في الإسناد فهي المزيد في متصل الأسانيد. وثالثا أن يكون مخالفه أوثق منه أو أكثر، فإن كان مخالفه مساوي له فهو الاضطراب. إذن هذه لابد من معرفة هذه القدود. الأول أن يكون الراوي ثقة فإن كان ضعيفا فهو المنكر. ثانيا حصول المخالفة، فإن كانت بزيادة مثلا أو بنقل يسمى ذلك شاذا. أقصد كانت في الإسناد فهي المزيد في متصل الأسانيد، وإن كانت في المتن فهي زيادة الثقة. المزيد في متصل الأسانيد مثل الأربعة، حديث الأربعة وحديث الأربعة مثلا في الصحيحين، حديث الأربعة في إسناده أربعة نسوة من البيت النبوي رواه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أبيها عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش، اثنتان من أمهات المؤمنين واثنتان من ربائب النبي صلى الله عليه وسلم. فسقطت منه حبيبة فكان هذا من المزيد في متصل الأسانيد، معناه أن حبيبة سمعته من أمها أم حبيبة وسمعته من زينب بنت جحش، فتارة تحدث به عن هذه وتارة تحدث به عن هذه. ومثل حديث عروة بن الزبير عن مروان عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فقد حدث به عروة عن بصرة مباشرة وحدث به عن مروان عن بصرة، فمعناه أن عروة سمعه أولا من مروان عن بصرة فحدث به كذلك، ثم سمعه من بصرة مباشرة فحدث به عن بصرة. هذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد. المخالفة أن يكون فيها إثبات أو نفي، يكون فيه إثبات أو نفي يبدو من اللغة ما هو لفظ فقط، لفظ ومعنى، ويكون فيه يترتب عليه مخالف، فهذا الذي يسمى بالشاذ. قال: وإن يخالف ثقة فيه أي في الحديث الملأ، معناها الملأ من الناس الجميع.